بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. هذه حلقتنا الخامسة ضمن سلسلة عظيمة مباركة، وهي أنت والتوحيد. وهذه الحلقة بعنوان أعظم سورة في كتاب الله. تكلمت معكم في ثلاث حلقات من قبل عن أعظم آية في كتاب الله، وعندما قلنا أعظم آية لأنها تدلنا على الله عز وجل بتوحيده وبأسمائه وصفاته. وعندما نتكلم في هذه الحلقة عن أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نتكلم عن سورة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم تكلمت عن الدعاء، ثم تكلمت عن الصراط المستقيم الذي لا بد للمسلم أن يسير عليه ويسير إليه، ثم ذكرت لنا الولاء ثم ذكرت لنا البراءة من أعداء دين الله عز وجل الذين حرفوا وبدلوا، ألا وهم اليهود والنصارى. هذه السورة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لها أسرار وفضائل، وكل آية فيها عظيمة جدا ولها معان عظام جدا. هذه الآية، هذه السورة جعلها أو جعلت شفاء لما في الصدور، كما أن القرآن كله شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم بهذه السورة التي شملت كل معاني كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب عصمة من الضلال ومن الكفر، لأن من أخذ بهذا الكتاب وجعل هذا الكتاب أمامه عصم من الفتن ونجي من عذاب الله عز وجل، خاصة أن هذا الكتاب العظيم ألا وهو القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا الكتاب العظيم ما ترك لنا شيء إلا ذكرها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذه السورة التي معنا اليوم هي أعظم سورة في كتاب الله لما احتوته من توحيد الله. عندما نقول أعظم، إذن على طول تجد أنها ذكرت توحيد الله عز وجل. أقول لك أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة التي افتتح بها كتاب ربنا، مع أنها ليست أول سورة نزلت، ولكن كانت بداية للمصحف الشريف. جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناداه فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني الذي منعني أن أجيبك يا رسول الله أنني كنت أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل ربنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى. ثم أخذ بيدي، يقول سعيد أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج أي يخرج من المسجد قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة أو سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يا الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. أيضا هذه السورة المباركة وهي سورة الفاتحة هي قسم الله تعالى هذه السورة العظيمة بينه وبين خلقه، بينه وبين عباده، حيث عندما يقول العبد، هذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى قسمت هذه السورة أي سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظر لعظم هذه السورة العظيمة لما احتوته من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وذكرت لنا الصراط المستقيم فلها فضائل عظيمة، فمن تعلم هذه السورة وعرف معانيها فهي نور له في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث مسلم رحمه الله تعالى، ذكر مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ سمع نقيضا، يعني سمع نخط شديدة أو وجبة شديدة، فقال له جبريل، يعني النقض هذه أو الصوت هذا جاء به جبريل، فقال له جبريل يا محمد هذا ملك نزل من السماء لم ينزل من قبل اليوم، لم ينزل قبل اليوم، فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتاهما نبي من الأنبياء قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخر السورة، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها أي آخر آيتين في البقرة من قرأها في يومه كفتاه أي تكفيه من كل شر. إذن سورة الفاتحة من تعلمها فهي له نور، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عن ربه سبحانه وتعالى. من عظم هذه السورة ومن جمالها ومما احتوته من توحيد الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصح صلاة المسلم إلا بهذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني تجبر صلاة العبد بالفاتحة فقط. أيضا وهذه السورة العظيمة وقاية من شر الجن ومن شر السحر ومن شر المس والعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا أن هذه السورة رقية، يعني كل واحد أصيب بمرض لو رقى نفسه بفاتحة الكتاب لكانت شافية، لأن القرآن عندنا كله شفاء لما في صدور المؤمنين، هو شفاء، كل ما احتواه كتاب ربنا هو رقية هو شفاء. ولكن هذه السورة لها عظم ولها فضل لمن قرأها، وكان عمر يقرأ بها ويرقي بها. انظر في هذا الحديث الذي جاء عن سعيد رضي الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافروا، يعني كان أصحاب النبي مسافرين في سفر، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني طلبوا منهم الطعام فلم يضيفوهم، فلدغ سيد هذا الحي، فسعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعوا له بكل شيء فلم يجدوا شيء يطببوه به، فذهبوا إلى أصحاب النبي فقالوا لهم: هل بعضكم أو لو أوتيتم أو هل فيكم راقي؟ عندما قالوا نذهب إلى هذا الره لعل فيهم راقي يرقي سيد الحي، فلما نزلوا لعله أن يكون عنده بعضهم شيء فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، أي أصحاب النبي، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، يعني أنا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقي، يعني أنا لن أقرأ عليه حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على ذلك، يعني اتفقوا على طعام. فقال في الحديث: فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ بالحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط الرجل من عقال، فانطلق يمشي وما به شيء. قال: فأوفوهم، أي يعني أعطوهم هذا الذي اتفقوا عليه من طعام وهو قطيع الغنم، فوفوهم وصالحوهم على ذلك. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، يعني نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، وأن هذا الطعام هل هو حلال أو حرام، أو ما فعلناه يجوز أو لا يجوز، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. وهذا من حسن اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الاتباع هو أن تمشي بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر عبارة لسفيان الثوري عندما كان يتكلم في الاتباع، فقال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهؤلاء الصحابة تحروا ذلك فذهبوا للنبي يسألوه، فقال: وما يدريك أنها رقيا. ثم قال، وفي رواية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جواز أخذ المال على الرقية، ولكن شريطة ألا يغالي الراقي في ذلك رحمة بالمريض وبأهله أيضا، وأن يجعل هذا الراقي أنه من دواعي الخير الذي يدخلها على أخيه المسلم برقياه له. أختم لك هذه الحلقة بأسماء هذه السورة العظيمة. يقول بعض العلماء ورد لهذه السورة أسماء كثيرة، وعندما يرد لها أسماء كثيرة كلما كثر المسمى زاد من الفضل وزاد من العظمة. فمن أسماء سورة الفاتحة هي سورة الفاتحة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب. فأول ما يقرأ في القرآن الكريم يبتدئ القارئ بفاتحة الكتاب، وهي الحمد لله رب العالمين. وسميت أيضا بأم القرآن لما اشتملته على المعاني العظيمة والمباني الأساسية التي يتكلم عنها القرآن. وأيضا من أسماء هذه السورة العظيمة السبع المثاني، وذلك لأنها سبع آيات تقرأ مرارا وتكرارا في الصلاة. أيضا ومن أسماء هذه السورة القرآن العظيم، وقد سماها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. أيضا ومن أسمائها سورة الحمد، لأنها بدأت بحمد الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده الحمادين حتى يصدق فينا قول الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يحمد الله على آلائه ونعمائه، وأن يوفقنا وإياكم إلى شكر هذه النعم، لأن الله عز وجل قال لنا بعد أن أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأعظمها نعمة على الإطلاق وأجلها نعمة التوحيد، ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحمد الله عز وجل، وأن يوفقنا وإياكم إلى شكر الله عز وجل لما أغذانا من النعم. والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقات المباركة التي تبصرنا بتوحيد الله عز وجل. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.